بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلق هذا الفصل بصلة الأرحام وبر الوالدين والتسوية بعطايا الأولاد، وكلها مما دلت الأدلة الكثيرة على وجوبها، وقد تكلم العلماء على ذلك. وهكذا أيضا جاءت الأحاديث والآيات القرآنية في بيان صلة الأرحام وتحريم قطعها. قال بعضهم يوصي بعض أقاربه، قال إياك وقطيعة الرحم، فإني وجدت قاطيع الرحم ملعونا في 3 من سور القرآن، في البقرة والرعد وسورة محمد. في البقرة قول الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض. الذي أمر الله بها يوصل هو الرحم. كذلك في سورة الرعد: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا وعيد شديد. وقد أمر الله تعالى بصلة الأرحام بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذلك بإيتائهم بقوله: وآتِ ذا القربى حقه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرحم، قال: لما قضى الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. وفي حديث آخر: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من رحم وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم أي الأقارب، من قبل الأب ومن قبل الأم، الإخوة والأخوات وأبناؤهم وبناتهم وأبناء أبنائهم ونحوهم. كذلك الأعمام وأبناؤهم والعمات وأبناؤهن. كذلك أيضا الأخوال والخالات وأولادهم أولادهم ذكورا وإناثا. قال بعضهم: إلى 5 أجداد أو إلى 4 هم ذو القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وجعلهم من ذوي القربى، جعلهم من أهل السهم ذوي القربى، في قوله تعالى: أن الله خمسه وللرسول ولذي القربى. فأعطى مثلا إخوته وأعمامه أولاد عبد المطلب، وكذلك أولاد هاشم. وهو أبو عبد المطلب، فيكونون هو وأبوه وجده وجد أبيه، ومع ذلك كان يصل أيضا أقاربه من جهة الأم، وكذلك أيضا بعض الأقارب الذين في الجد الرابع والخامس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وفضل صلة الرحم مؤكد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فجعل هذه فائدة عظيمة لصلة الرحم. وكذلك أيضا أنكر على من قطع الرحم. جاءه رجلا فقال: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المال ولا يزال معك من الله معين ما دمت على ذلك، أو كما قال هكذا. فيقول الناظم: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح. الكاشح هو القاطع، لو أن قريبا لك قطع فإنك تصله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق، قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. إذا أساء إليك وأغلظ لك مثلا وهجرك وقطعك، ورآك تعفو عنه ورآك تعطيه وتتجاوز عنه وتتسامح عنه، فإنه يعود إلى نفسه ويقول: أنا الذي أخطأت، أنا خطاياي هذه قد عفى عنها، كأني ما أخطأت في شيء. فيندم ويحاسب نفسه ويرجع إليك ويعتذر. هذا من الكاشح، توفر من عمر ورزق وتسعد. دليل ذلك هذا الحديث الذي ذكرنا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا معنى توفر في أمر. عمرك يبارك فيه، ولو كان عمرك قصيرا يكون مفيدا. ينسأ له في أثره، ورزق يبسط له في رزقه ويسعد، يكون من أهل السعادة. ولا تقطع الأرحام، إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد، أي لا تقطع الرحم، فإن قطيعة الرحم من الكبائر التي تبعد عن الله تعالى. ذكرنا ما جاء في القرآن: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وذكرنا قوله بالرحم: من قطعها قطعته، من قطعني قطعه الله. وكذلك كان الصحابة يحذرون من قطيعة الرحم. جاء في حديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وذكر أن أبا هريرة مرة دخل في بيت ورأى فيه شابا قاطعا للرحم فقال اخرج والله لا يؤويني وإياك سقف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، فأمر بطرده. ولما أحدث رجل بهذا الحديث قام شاب في المجلس ثم رجع إلى أين ذهبت؟ قال كنت قد تآجرت مع خالة لي فخشيت ألا أرحم فذهبت فصالحتها. اتأثر بهذه الموعظة. ثم يقول فلا تخشى قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي، يعني ما في قصة أبي هريرة، لا تخشاهم رحمة الله إذا كان فيهم قاطع رحم قد ثوى بينهم، جاء ذلك في الوعيد، لا تنزل الرحمة على قاطع رحم، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة. يقول يحسن على المسلم أن يحسن خلقه. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن محاسن الأخلاق من صفات أهل الإيمان الذي يحسن خلقه. ذكر أن عائشة قالت يا رسول الله المرأة تتزوج عددا من الرجال ثم تدخل الجنة ويدخلون معها، أيهم يكون زوجها؟ وقال تختار أحسنهم خلقا. ثم قال يا عائشة كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وجاءت أحاديث كثيرة لا نطيل بها في حسن الخلق. يحسن تحسين لخلق، وكذلك تحسين الصحبة، تحسين الصحبة لمن تصحبه. إذا صحبت فإنك تصحب الخيار، تصحب قوما من خيار الناس. وصاحب إذا صاحبت قوما خيارهم، وإذا صاحبتهم فأحسن الصحبة، يعني أحسن الأخلاق معهم. كذلك يقول للوالد يجب أن تحسن صحبة الوالدين، أحسن صحبتك لوالديك حتى ولو كانوا عصاة ولو كانوا كفارا. لما أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه، يعني أن يحسن إليهما. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله بعامين، يعني تربيته بعامين. ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي ولو كانا كافرين أحسن صحبتهما. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت إلي أمي وهي مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم اصلي أمك، يعني تصلها بصلة أو بعطية أو بهدية أو نحو ذلك. فللوالدين حق كبير أن يحسن صحبتهما، أكد الله تعالى ذلك بقوله وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآية. يقول ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه، يعني أوجب الله تعالى صلته، إلا أنه لا يطاع في المعصية، وإن جاهدك ألا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. أوجب طوعه سوى في حرام، لا تطيعه إذا دعاك إلى كفر ولا إذا دعاك إلى معصية، ولا إذا دعاك لترك أمر مؤكد. إذا دعاك لأمر فيه فائدة فإنك تطيعه، إذا أمرك بتطلاب العلم هكذا. فإذا دعا أو أمر ولده بأن يتعلم فإن عليه أن يطيعه، لأن هذا طاعة. أما إذا نهاه عن طلب العلم الواجب أو نهاه عن صحبة الأخيار أو أمره بصحبة الأشرار أو أمره بمعصية أو كذلك أمره بطلاق زوجته التي هو صالح معها وهي صالحة معه، فنرى أنه لا يجب عليه إلا إذا كان هناك أسباب، كقصة عمر. يقول عبد الله كانت عندي زوجة أحبها حبا شديدا وكان عمر يكرهها، فقال طلقها، فقلت إني أحبها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقها، أمره بأن يطلق زوجته. سئل الإمام أحمد، جاءه رجل عليه علامة الصلاة وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلقها، فقال أليس عمر أمر ابنه فطلقها؟ فقال حتى يكون أبوك مثل عمر. عرف أن أباه ما طلقها نصحا دينيا، فلذلك قال لا تطيعه. هذا معنى تطليق زوجات برأي مجرد، يعني بحسد أو ببغض أو نحو ذلك بدون سبب. وأحسن إلى أصحابه بعد موته. ذكر أن عبد الله بن عمر كان مرة يمشي في سفر وكان معه عمامة قد وضعها على رأسه يستظل بها، ومعه حمار يركبه يعتقب عليه، فلقي رجلا في الطريق فعرفه فقال ألست ابن فلان؟ قال بلى. فعند ذلك نزل عن الحمار وقال خذه، ونزع الإمامة وقال خذها. أعرابي بدوي، فقال بعضهم يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء الأعراب يرضون بأقل من هذا، أعطيته هذا الحمار الذي أنت تعتقب عليه هذه الإمامة التي تستظلها؟ فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أن تصل أهل ود أبيك، يعني الذين يودهم أبوك ويحبهم ويقربهم، فإن ذلك من صلة أبيك. هكذا يقول: أحسن إلى أصحابه بعد موته، ونفذ وصاياه وصايا منه في حسن معهدي. جاء رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، إنفاذ وصيتهما، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذه من حقوقهما بعد موتهما. الصلاة الدعاء، الصلاة عليهما الدعاء، الاستغفار لهما، الدعاء لهما بالمغفرة، إنفاذ الوصايا إذا كان قد أوصى بوصية، إكرام صديقهما إذا كان لهما صديق فإنك تكرمه، صلة الرحم يعني الأقارب التي هم واسطتك بينهم وبينهم، فكل ذلك من حقهم بعد موتهم. يقول: وأكرم، وأكرمه باستغفارك إن كنت بارغا، يعني هذا معنى قوله والاستغفار لهما، أكرم أباك بعد موته أن تستغفر له إذا كنت برا، فهذا بقايا بره المتعود، هذا بقايا بره المتعود. أنت ما يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين، ذكر بعد ذلك التعديل بين الأولاد، يقول: واجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي. في حديث النعمان بن بشير أن أباه أعطاه عطية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم. هل أعطيته؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فأمره أن يسوي بينهم بالعطية أو في منعها، هكذا، لأنه يحب أن يكون جميعا بررة، أن يكون لك في البر سواء، أتحب أن يكون لك في البر سواء. التسوية أن يعطيهم كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه قسمة الله تعالى وهي أعدل القسم. فلذلك يقول: في العطية كالميراث من كل محتد، يعني من كل ما يملك. وأم مع الأولاد مثل أبيهم، الأم إذا أعطتهم فإنها أيضا تسوي بين أولادها، تعطي الذكر سهمين والأنثى سهما، عليها احتم التعديل في القسم، أي في العطية ترشد. وما الأب في تخصيص بعض ولده لقصد صحيح إثما بل ليحمد، إذا خصص بعض أولاده لسبب ولقصد صحيح فليس عليه إثم. ذكروا لذلك أمثلة: إذا رأى أحدهم مثلا مضطجعا فله أن يعطيه، إذا رآه فقيرا فله أن يزيده، إذا رآه مثلا متفرغا لطلب العلم والبقية دنيويون فله أن يشجعه ويعطيه، كذلك إذا رآه طائعا، إذا رآه مهتديا مطيعا صالحا والآخرون عصاه فله أن يزيده، أن يؤثره بالعطية، لأن هذا مقصد صالح وفيه حتى لهم حتى يكونوا مثله في الصلاة. وليس مباحا أو مهدا هدية وإن لم يثب، أو واهب متجرد سوى الأب في الأولى، وجد بأبعد، وأم بوجه أخرجوه مجودي. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أو لمهد أن يرجع في هبته إلا الأب فيما يهب لولده. وقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يأكل قيئه، يعني ما يخرجه من بطنه. الأب يجوز له إذا أهدى لولده أن يرجع في هديته ويقول: أنا أهديت لك هذه الأرض وأنا محتاج إليها، أهديت إليك هذه البعير، هذه السيارة، أنا أرجع فيها. يجوز. كذلك الجد لأنه أب، كذلك الأم أيضا لأنها أحد الأبوين، فهؤلاء يجوز لهم الرجوع في الهدية. أما الإخوة والأعمام والأقارب فمن أهدى هدية فلا يجوز له أن يرجع فيها. نكتفي بهذا والله أعلم.